الشرع والقدر. أنا تمسك إلى أوامر الله جل وعلا وتترك نواهيه وتصبر على ما قدر الله جل وعلا في هذا الكون سواء كان عليك أو لك. إذا كان في هذا الكون ما يسرك فإنك تمتثل أوامر الله جل وعلا، وإن كان في الكون ما يؤذيك فيضرك فإن تصبر على هذا الذي قدره الله جل وعلا. فإن الصبر على ثلاث أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على ما قدره الله جل وعلا. قال كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والتقوى لفظ عام كما هو معلوم، يدخل في جميع الدين، لفظ التقوى ولفظ الإيمان ولفظ الإسلام ولفظ البر، وهذه الألفاظ كما يقول شيخ الإسلام هي ألفاظ عامة. ولذلك يعرف شيخ الإسلام لفظ التقوى وغيره أنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ورسوله، كذلك لفظ الإسلام وهكذا لفظ العباد، هذه أسماء عامة يعرفها شيخ الإسلام مثل هذه الألفاظ. قال: ولا قال في قصة يوسف إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، ولهذا قال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فأمرهم على الاستغفار بالصبر، فإن العبادة لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، والذي نفسي بيده إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وهذا من مقتضيات الجمع بين الشرع والقدر، أن هذا الذي قدر الله جل وعلا إذا كان الذنب فإنه تستغفر، تطلب من الله جل المغفرة وإن كان هذا الأمر قد قدره الله جل وعلا عليه. قال: وقال إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. المراد بالغين كما في الحاشية: فترات عن الذكر الذي شأنه يداوم عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله وأتوب في اليوم 100 مرة. وكان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، كل ذلك عندي. أحسن موضع في لفظ عندي أو لفظ تستحق كما قال ابن القيم هذا المكان، أنك تعترف كل ذلك عندي. قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المآخر، لا إله إلا أنت. وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب عليه، فاجتباه ربه فتاب عليه وهدى فعليه ثانية، الأول أنه وفقه أنه فعله، الثاني أن الله قبل منه، والأولى أنه وفقه. قال عن إبليس في الجنة: لعنه الله أنه صر متعلقا بالقدر فعليه فلعنه أقصى، فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه. ما هو من هو أباه؟ آدم عليه السلام. ومن أشبه أباه فما ظلم، هذا معلوم، بأبي اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أباه فما ظلم. إذن فكن مثل أبيك، فإذا قضى الله جل وعلا عليك أن تذنب، أن تكفر، أن تفعل مثل هذه المعاصي، مباشرة تستغفر ولا تقول: هذا شيخ قدر الله علي ما أحد سيلومني. لا تقول هذا، فإن مقتضيات الجمع بين الشرع والقدر أنك تستغفر عن هذا، مع أن الله مع اعتقادك أن الله جل وعلا هو الذي قدر هذا الأمر. قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. أنهم يذنبون ولا شك، ولهذا قرن الله سبحانه بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك المؤمن والمؤمنات، وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، وقال تعالى: فلا أمر كتاب حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ومتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. قال في الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره: يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. حديث موضوع. قال: وقد ذكر سبحانه عن ذي النونين أنه نادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: فقال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمن. انظره نبي مع ذلك يقول: سبحانك إني كنت من الظالمين فيستغفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربة. قال المصنف: وجماع ذلك أنه لا بد في الأمر من أصلين ولا بد في القدر من أصلين، حتى يمكن لك الجمع بين هذا وهذا. ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا. إذا قال لك الله افعل افعل واجتهد أن تفعل هذا، حاول كل ما تستطيع أن تفعل هذا، فلا يزال يجتهد في العلم ما أمر الله به والعمل بذلك. ثم عليه، ليس بعد ذلك أن قد يقول ما فعلت وما علي شيء، لا، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في ما أمر تعدي في العلم. ما أحد يستطيع أن يفعل كما أمره الله، ما يمكن أبدا، لا الصلاة ولا في غير العلم. إذن اعمل واستغفر، بهذا امتثلت أوامر الله جل وعلا. قال ولهذا كان من المشروع أن تختم، هذا كما قلنا من هذه الأبواب الأخيرة كأنها وعظ، والمسلك الذي يسلك المؤمن في عباداته وفي سلوكه كلها حتى يكون من أهل الإيمان والتقوى. قال ولهذا كان من المشروع أن تختم جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقد قال الله تعالى المستغفرين بالأسحار، فقاموا بالليل وختموا بالاستغفار. قال ابن القيم ويدل عليه أيضا أنه سبحانه شرع التوبة الاستغفار في خواتيم الأعمال، فشرع في خاتمة الحج انظر وقيام الليل، وكان يعسلم إذا صلى لقرانا. قال وشرع المتوضي بعد كمال وضوء أن يقول لهم اجعلني من التوابين. هذا كله أدلة على أنه من المشروع أن تختم جميع الأعمال بالاستغفار، هذا مسلك عظيم. قال وآخر سورة نزلت قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال في الصحيح، قال في الحاشم ابن القيم هو كلام جميل يشرح هذه الآية، لكن نقرأ أولا. وفي الصحيح أنه كان رأس المكثرا يقول في ركوع وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أول القرآن. يعني لماذا قال جل وعلا واستغفره في آخر هذه الآية؟ قال ابن القيم كان في الحاشية، قال ابن القيم في علال الموقعين فأمر رسوله بالاستغفار عقيب توفيته ما عليه من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله حتى دخل الناس في دين أفواجا، فكان التبليغ عبادة وقد أكملها وأدها، فشرع له الاستغفار عقيبها ما دام أنها عبادة وأكملها أنه بلغ الدين ودخل الناس في دين الله أفواجا، بعد ذلك لابد أن تكملها بالاستغفار، لأنه ما أحد يستطيع أن يؤدي كما أمر الله جل وعلا. ابن جعل السلام بلا شك ما هو معلوم فإنه يؤدي كما أمره الله. قال وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه. أصلان في الأمر ما هما؟ الاجتهاد مع الاستغفار. ما أحسن يا أخي من طبق هذا والله نجد في نفسي طمأنينة، يمتثل أوامر الله ويستغفر، لأن يحصل في هذه الأعمال خلل، لا شك أن يحصل تقصير وخلل وعدم ربما غفلة في الصلاة ونحو ذلك، تستغفر بعد ذلك. قالوا أما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به ويكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر، وعليه أن يصبر على المقدور. إذن فعليه أمران، أن يستعين بالله جل وعلا في الأشياء التي أمر الله جل وعلا أن يعمل ويتوكل عليه، يعني يتبرأ من حوله لأن الأمر كله بتقدير الله، كيف بعد ذلك يتوكل على حوله؟ يتبرأ من حوله فيقول الأمر كله لله، فيقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كما كان عليه وسلم يقوله وأمر معاذ أن يحبك أن تقول هذا، فيستعين الله جل وعلا في هذه الأفعال، فما أحد يستطيع أن يعمل، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فيتبرأ من حوله لأن الأمر كله بتقدير الله، فجعلت أنك وأنك وأنك ربما ما توفق بهذا، لكن اجعل الأمر كله لله جل وعلا، والله جل وعلا هو الذي يعينك مع اجتهادك، أنت لابد تجتهد في فعل هذا الأمر، ثم هذا الذي سيقضي الله جل وعلا اجعل لله جل وعلا، اللهم وفقني اللهم أعني على ذكرك وشكر حسن عبادتك. عن هذا تحال الأصل الأول. ثم الثاني لو حصل على خلاف ما تريده معنى أنك عصيت ربك أنك أذنبت نحو ذلك، ماذا تفعل؟ تصبر على هذا الذي يعني قدر الله جل وعلا مع اعتقادك أنه لا بد أنه سيكون أنه من الله جل وعلا وتستغفر. قالوا عليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصاب لم يكن ليخطئه وما أصاب لم يكن ليصيبه، يعني هذا الذنب الذي أنا فعلت الآن مع أنه ما كنت أريده شيء قدره الله عليه وسيكون وسيكون، إذا ما أفعل إلا أنا أتوب إلى الله جل عن هذا. وإذا يقول أيضا يعترف أنه هذا هو يستحق أن يفعل هذا، يعني يستحق أن الله جل وعلا يقدر عليه الذنب لأنه هو العاصي والظالم. قال وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه، إذن أحواله كلها معلومة، فلو أحد يتمك وفعل بك ما فعل تعلم أن هذا شيء مقدر الله جل وعلا عليك، فاستعين بالله جل وعلا على مثل كف الآذاء أو نحو هذا. قال من هذا الباب، ما أحسن هذه الكلمات يا أخي الفقير لو يقرأ أكثر مرة، جميل كما قلنا مسلك جميل يسلكه المسلم في سيره إلى الله جل وعلا. قال من هذا الباب احتجاج آدم وموسى عليهم السلام لما قال يا آدم أنت أبو أبو البشر، خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكته، لماذا خرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت الموسى الذي اصطفاك الله بكلامي، فكم وجدت مكتوبا علي من قبل أن أخلق؟ مع أن آدم انظر فعل هذا الذنب، ما قال ليش فعلتنا، قال هذا شيء قد قدره الله علي. قال بكذا وكذا سنة، قال فحج آدم موسى، قال وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذم، انظر لم يكن عتب موسى لآدم لأجل الذم، فإن آدم عليه السلام قد كان قد تاب منه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقته من ذلك، ثم هو احتج أن شيء هذا شيء قدر الله عليه، ليش تقول ليش فعلت هذه المصيبة قدر الله عليه والله وأنا تبت منه وشيء قدر الله جل وعلا علي، إذن فالذنب الذي تتوب منه فعلته تبت إلى الله، فإذا أعابك أحد يقول له ماذا يلومك، أنت فعلت كنت تفعل كذا، أنت كنت مخزن كنت كذا، تقول هذا شيء قد قدره الله علي، هذا كله من تقدير الله وأنا تبت منه. قال وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم عليه السلام قد كان قد تاب منه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقت من ذلك. هذا الحديث فيه خلاف عظيم بين أهل العلم ويذكرون الشرح، وأكثر من يتكلم عنهم الأشاعرة ويخطئون في فهمه، لأنهم يظنون حتى قال بعضهم يعني يظنون أن هذا الحديث يعني للأشاعرة، لأن الأشاعرة ما مذهبهم في القدر الجبر، فهذا الحديث ظاهر وإيش أيضا الجبر، فقالوا إذن الحديث دليل لنا، حتى قال عن نقل عن بعض القدرية أنه قال رحم الله موسى ومحمد فقد كان قدريين، عن أولئك قال رحم الله موسى ومحمد، لأنه يعني موسى يقول ليش ينكر على آدم، ما ينكر لأنه قدري وآدم هو جبري الذي هو على الحق، لا إله إلا الله. قد تقدم عن هذا في الحموية نقل شيخ الإسلام عن بعضهم أنه قال رحم الله موسى فقد كان قدريين، والصواب من هذا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن موسى ما كان عتبه لأجل الذنب، وإنما كان يعني لماذا خرجتنا، ليش هذه المصيبة من الجنة، كنا نحن في الجنة وكنا يعني في ذلك المكان الطيب، لماذا خرجتنا، لماذا فعلت هذه الأفعال؟ فقال آدم، ما قال ما تعرف هذا يعني هذا ذنب أنا قتلت، ما قال هذا، قال شيء قد قدر الله علي، لأنه علم موسى أنه يريده المصيبة، يعني إيش المصيبة التي نزلت بنا، وهذا يحصل مثلا لبعض يقول فلان ليش فعلت كذا، ويعلم مثلا أنه هذا قد تأمن يقول لك إيش فعلت، يعني لو لم تفعل كذا لكنا كذا وكذا كما يقولونه. فقال آدم لموسى عليه السلام هذا شيء قد قدره الله عليه قبل كذا وكذا سنة. إذن فمقصود الحديث هو أن آدم احتج بالقدر في المصيبة لا في الذنب، وهذا هو مراد موسى عليه وهو مراد الشيخ الإسلام رحمه الله هنا، أن هذا الحديث من باب الاحتجاج بالقدر على المصيبة، أو احتاج إلى قدر عمل المصيبة، أنك إذا حصل لك مصيبة تقول هذا شيء قد قدره الله علي، وهذا الوجه الذي ذكره شيخ الإسلام. هناك وجه آخر ذكره ابن القيم أن يقول الاحتجاج بالقدر في هذه الحالة جائزة، متى؟ إذا تبت من الذنب، إذا تبت من الذنب فيجوز لك أن تقول هذا شيء قد قدر الله علي، فيقول الاحتجاج بالقدر ليس كله مذموما، من هذا تقدم معنا في التائية أنه في حالة يجوز في حالة آخر يجوز، إذا كان يتضمن الاستمرار على المعصية أو الذنب فإنه لا يجوز، وإذا كان ضمن الاستمرار على الندم وأنه أن هذا الشيء قد حصل من تقدير الله وأني لا أرجع نحو ذلك فهذا جائز. قال ابن القيم كان في الحاشية، قال ابن القيم في شوائع العديد، هذا جواب شيخنا رحمه الله، وقد يتوجه جواب آخر وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع، فينفع إذا احتج بعد وقوعه والتوبة منه، أنه وقع وتاب منه وترك معاودته ما سيعود إليه، أن عزم أنه ما سيعود إليه كما فعل آدم، فيكون في ذكر القدر ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب والصفات وذكر ما ينتفع به الذاكر السامع، لأنه لا يدفع القدر أمرا ولا ناهيا ولا يبطل به شريعة. كلام طويل بعده، ولكن يقول بعض المشايخ رحمه الشيخ عبد الرحمن المحمود في كتاب القضاء والقدر أن الجوابين لا فرق بينهما، جواب من القيم وجواب من القيم الذي ظن أنه جواب آخر إلا قاله نفسه يرجع إلى نفس المراد شيخ الإسلام رحمه الله، فلا فرق بين هذا وهذا، لكن أهل العلم يقولون هكذا أنهما جوابان. قال ما مرونا ينظر للقدر في المصائب ويستغفروا من المعايب، كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله واستغفر لذنبه، فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عبد لله مطيعا له مستعينا به، إيش بعد هذا تريد من الدنيا، أن تكون عبد لله تطيع أوامر رسوله وتستعين به، فأولئك الذين نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والأئمة الرفيقة. وقد أجمع الله سبحانه بين هذين الأصلين العبادة والاستعانة في غير موضع، فقال إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر. فالعبادة لله والاستعانة به. وكان عسى لم يقول عند الأضحية اللهم منك ولك. قال المصنف كان في المجموع فإن قوله منك هو معنى التوكل والاستعانة، وقول لك هو معنى العبادة، اللهم منك ولك. وفي الحاشية هذا كلام جميل، اللهم منك ولك، ما نحن شيء أبدا، لا حول قوة إلا بالله، فما لم يكن بالله لا يكون. في الحاشية أي ما لا يستعين الشخص بالله فلا يحصل على وجه المطلوب. قال المصنف ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه في حصول لم يحصل له، فإنما ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن. قال فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولم وما لم يكن لله الآن مستعان، الآن ليس لوجه الله ولا لأجل عبادة الله، ولا وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم، أي ما لا يفعل الشخص لأجل الله وعبادته فلا ينفع ولا يستمر. قال المصنف فكل عمل يعمله العبد ولا يكون طاعة له عبادة عمل صالحا فهو باطل، فإن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ما كان الله، وإن نال بذلك العلم رئاسة ومالا، فغاية المرء أن يكون كفرعون، وغاية المتمول أن يكون كقارون. وش يستفيد إذن من هذا المال من هذه الرئاسة؟ قال ولا بد في عبادتي من أصلين، إخلاص الدين لله جل وعلا، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعل لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيك شيئا. ضعيف. قال وقال فضيل بن عياض رحمه الله في قوله يعني منقطع ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي، من هو أبو علي؟ فضيل أنت معي صح؟ ما أخلصه وأصوبه. قال إن كان إذا كان العمل خالصا ولم يكن صواب لم يقبل، وإن كان صواب لم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صواب، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. قال ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع له شركاء من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين، كما قال أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه. ثم إن الناس في عبادة الاستعانة على أربعة أقسام، فالمؤمن المتقون هم له وبه يعبدون يستعين، هذه الحال الأكمل أنك تعبد وتستعين، تعبد الله جل وعلا وتبرأ من حوله كله، فالأمر كله بيد الله، فهو الذي يعينك على هذه العبادة، ما استطعت أن تعبد يوم من الدهر إلا إذا أراده الله جل وعلا عانك على هذا. قال وطائفة تعبد من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تعريا للطاعة والورع ولزوم السنة، ولكن ليس عند لهم توكل استعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع. العجز المراد هنا كما في الحاشية هو الإضاعة والتفريط والتواني، ليس العجز في كلام عليه السلام. قال المصنف وليس المراد بالعجز كان عسلا ما يضاد القدرة، ليس عهده ما يستطيع لكن ما يريد، العجز معناه ما يريد، هو يستطيع يعملها لكن ما يريد، هذا معنى العجز هنا، ليس العجز عدم القدرة، لأن عدم القدرة لا تكلف فيه الشخص، ما يستطيع شيء فالله لا يكلف النفس إلا ما تستطيع. قال وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، فقد يمكن أحدهم يكون له نوع من الحال باطن وظاهرة، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطى الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى. فالأولون لهم دين ضعف ولكن مستمر باق، وإن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز، تقدم عن اسم معنى العجز. وهؤلاء لأحدهم حال فقوة، ولكن لا يبقى له إلا إذا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. وشر الأقسام من لا يعبد ولا يستعين، فهو لا يشهد أن علمه لله ولا أنه بالله. فالمعتزلة ونحو من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والعيد خير من هؤلاء الجبري القدري، تقدم عنا كثيرا هذا، الذين يعرضون عن أمر عن الشرع والأمر والنهي، الشرع الأمر والنهي شيء واحد. وصوفيهم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، لكن فيهم نوع بدع ومع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والعيد، حتى جعلوا الغاية مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، ويصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم، فهم معتزلة من هذا الذي. إذن كلهم كل واحد من أهل البدع أو كل طائف من طائف أهل البدع عندهم خلل في سيرها إلى الله جل وعلا، فهم إن أحسنوا في باب أخطأوا في باب آخر. ولذلك تقدم خصائص أهل السنة الجمع بين الجمع وبين الشرع والقدر، وهي مسألة مشكلة فأنت قدم معنا في التائية. وقد يكون ما وقعوا فيه من البدع شرا من بدعة أولئك المعتزلة، وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة. قال وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه هو الصراط المستقيم، وهو طريقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله بعد النبيين. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا موسى رضي الله عنه. الآن جاء ذكر لك أن أمران تجمع بهما الشرع والقدر، ذكر الأمر الشرع الأمر أصلا والقدر أصلا. ثم يذكر لك ما هي الطريقة التي تسلكها، طريقة الصحابة. تريد النجاة وسير الله، هذه أحسن طريق، هو صراط المستقيم، هو طريقة أصحاب الله عليه وسلم. قال فرضي الله عنه، فرضي عن السابقين الأولين رضا مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. والله جل وعلا وفق أهل السنة في هذا أنهم سلكوا هذا المسلك. وقد قال نوح عليه السلام في الحديث الصحيح، خير القرون القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول، من كان منكم مستنى فليستنى من قد مات، فإن الحي لا تمنع عليه الفتنة. أولئك أصحاب الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وعمقها علما وقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بدينه، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فيه انقطاع، لكن قال مصنف الحاشية، والذي قاله عبد الله حق، فإنه خير هذه الأمة. يعني حتى لو كان أثر ضعيفا، فالذي يقول عبد الله فهو حق. قال وقال حذيفة لما رضي الله عنه، يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله إن اتبعتموا لقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. الآثار في اتباع السنة، تمسك بالسنة كثيرة جدا. وأهل الاعتقاد بالكتب المسند يذكرونهم في أول باب هذا، كلا لك يذكرون أول باب الحفاظ على السنة، التمسك بالسنة. نحو ذلك شخص يحاول مهما يكون، ولو كان والله علمه قليلا. قال وقد قال عبد الله بن سعود رضي الله عنه، خط النار صلى الله عليه وسلم خطا وخط حوله خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل من الشيطان يدعو إلي. ثم قرأ أن هذا صراط مستقيم اتبعوا فسترى ربكم عن سبيله. والصراط المستقيم هو طريق الصحابة. وقد أمرنا سبحانه أن نقول في صلاتنا عندنا صراط المستقيم، صراط اللي أنت عليه غير المغضوب عليه من الضالين. قال وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله بغيره، هذا مشهور. ولهذا كان يقال تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وقال فإما يأتينكم مني هدى، وهذه إخوان آية عظيمة جدا، تقدم معنا في درس الشيخ دار السعادة كيف شرح ابن القيم هذه الآية، وأن الله جل وعلا لما طرد آدم والشيطان من الجن من الجنة ومن السماوات هبطوا من الأرض، فذكر لهم هذا القانون، سيأتي فإما يتمني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل أشقى. أنتم الآن قد نزلتم من الأرض، وما أنتم مثلا معي، ما أنتم في السماوات، فهذه القاعدة، من كان يريد أن يكون معي ومن لا يريد أن لا يكون، ومن يريد أن لا يكون معي، فإما يأتيكم مني أنا سأنزل رسلا وسأنزل كتبا، فإما يأتيكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل أشقى، هذا الذي ينجى وسيعود إلى تلك الدار، ومن أعرض عن ذكري الذي ما يريد فإن له معيشة ضنكا. هذه الآية عظيمة جدا، نتأمل فيها يجد، ومن أعرض عن ذكري له معيشة ضنكا. قال قائف الله جل وعلا ما رمانا هكذا، مع هذا الذنب كله فعل هذا ما رمانا هكذا، بل أنزل علينا كتبا وأرسل إلينا رسلا، ومع ذلك يقول إذا تريدون أن ترجعوا إلى تلك الدار فآمنوا بما يعني بهذه الرسل. ما أحسنوا يا أخي، يعني ما ألطف الرب جل وعلا وما أرحمه. قال قال ابن عباس رضي الله عنه، ما تكفر الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ويشقى في الآخرة وقرأ هذه الآية، فقال قول وكذلك قوله تبارك وتعالى في الآية، من ذلك الكتاب العربي في هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل والآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إخوان لو يجمع هذه، لو يعني يفصل الأخيرة هذه ويقرأ على العوام، جميل جدا. عن يعني من بعد قوله وجوب العمل بالشرع والقدر والمؤمن مأمور، إلى هنا لو يفصل مثلا في رمضانات أو الأوقات التي مثلا يجد الشخص فرصة يقرأ على عوام طيب، فإنه مسلك عظيم إذا سلك الشخص ينجو بإذن الله، هي سفينة النجاة. قواعد، هو من هذا الإمام الأعظم شيخ الإسلام رحمه الله، لو يفصل هكذا ويدرس العوام جميل جدا فيكرر كثيرا، فإنه مسلك جميل، وهو يعني يعتبر من أحسن ما في التنمرية. فأخبر صلى الله عليه وسلم، فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء مهتدون مفلحون، وذلك خلاف المغضوب عليهم الضالين. فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا إلى صراط المستقيم، صراط الذين نعمت عليهم غير صراط الذين نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أولئك رفيق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه وعبده على خير خلقه عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إذا انتهينا من التدمرية، أليس كذلك؟ انتهينا إن شاء الله من التدمرية. القاعدة الساعة ضروري نقراها. القاعدة السابعة المصنف لما ألف ما ألف قاعدة بعدها زيادة منه بعدها فلذلك أظن ما يحتاج نقرأها ها طيب تحتاجون نقرأها بعد العشاء ها كيف العشاء عندكم أشياء ها لأن الأسبوع بعد الأسبوع نريد نكمل نأخذ الطحاوية كلها الأسبوع الذي سيأتي كيف ترون ولا أحسن نأخذ هذا ها كيف نعم لو أخذنا سنوات لكن أنا قلت نكمل نأخذ الطحاوية الأسبوع كله وبعد نعطي مثلا هي ثلاثة أيام نحوها ثلاثة أيام أربع أيام أو أقل نجعله بعد العشاء كيف ترون ها كيف ها سكوت على مد الرضا ها ها كيف ترون هذا ولا سهل الأسبوع الثاني إذا تريدون سنهبل ها أحسن الأسبوع الثاني نكمل طيب كم ترون إلى هنا
الذي ذكر أن هو بين كلام واحد
الشيخ عبد الرحمن المحمود